وقد سمعنا الحديث الذي قال فيه: لا يصومن احد عن احد ولا يصلي احد عن احد، ولكن ذلك محمول على الاحياء. الاحياء القادرون لا يجوز لاحدهم ان ينوب عن احد، فلا تقل لولدك صل عني الظهر او العصر او نحو ذلك ولو كان ولدك. لا بد ان هذه العباده تتعلق ببدنك فلا ينوب فيها عنك احدا. وكذلك لو أحرمت بنسك فلا تقل لولدك أو لعبدك طف عني طواف الإفاضة أو قف عني بعرفة أو نحو ذلك، فإن هذا عمل بدني لا يقوم فيه أحد عن أحد. وكذلك إذا كنت قادرا فلا تقم مثلا صم عني هذا اليوم من رمضان أو صم عني هذا الشهر، لا يجوز ذلك. فلا يجوز التوكيل في مثل هذه الأعمال لأنها متعلقة بالبدن، ولأن الحكمة فيها أن يخضع ذلك العامل ببدنه وأن يشعر بذله واستضعافه بين يدي ربه. فإذا كان المتذلل غيره لم يتأثر بذلك. فإذا الحكمة في شرعية الصلاة أن المصلي يخضع ويخشع ويتواضع، ولا يحصل له أجر إذا تواضع غيره، بل ذلك التواضع يحصل للمتواضع لا يحصل له. ولو قال: أهديت صلاتي إليك، لم يجوز، وذلك لأنه لا بد أن يكون إهداؤه، لا بد أن يكون عمله من نفسه. وكذلك الحكمة في الصيام حصول ألم الجوع والجهد والرمى والصبر على ذلك. وإذا كان هو يأكل ويشرب ويتمتع والذي صام غيره، لن تحصل المصلحة التي هي تأثره بهذا الصيام، فيكون أجر الصائم لمن أجر الصيام لمن صامه لا له، وإن كان في ذلك استثناء كما سيأتي.
والدليل على انتفاء الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء له عند زيارة قبور، الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم أيضا عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول لهم يا رسول الله، قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستاخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ابتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخرف صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة. وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف. وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقض الذي له، فإن الله أحق بالوفاء، ونظائره أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير سركته، فقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. وكل ذلك جار على قواعد الشرع، وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية. وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟
هذه أدلة لمن قال بأنه ينتفع الميت بأعمال الحي التي يهديها له، فانتفاعه بالأقوال الذكر إذا أهدي له، وكذلك الاستغفار له والدعاء له وما أشبه ذلك، دليله هذه الأحاديث. ولو كانت جاءت في الاستغفار للأموات وجاءت في الدعاء لهم، وذلك لأن دعوة المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة. وقد ورد أن ملكا يقول: إذا دعوت لأخيك الغائب يقول آمين ولك بمثل، وسواء كان ذلك الذي دعوت له حيا أو ميتا. وكذلك أيضا أخبر الله تعالى بأن الملائكة تستغفر للمؤمنين فدل على أنهم ينتفعون بأعمال غيرهم، وأن وذلك لأن هذا العمل الذي يهدى إليهم يعتبر تبرعا من ذلك العامل، فإذا دعا لك فإنه تبرع لك، وإذا استغفر لك فإنه متبرع لك، فلا يدخل ذلك في الآية التي استدل بها المانعون من المبتدعة، وهي قول الله تعالى في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كثيرا ما يستدل بهذه الآية بعض المتأخرين الذين يمنعون من الإهداء إلى الأموات، ويمنعون الأضحية عنهم، ويمنعون القراءة لهم أو نحو ذلك. ولا شك أن الآية إنما فيها الملكية، أي لا يملك الإنسان إلا سعيه، أما سعي غيره فلا يقدر عليه، فلا يقدر الميت أن يأخذ من أعمال أولاده، ولا يقدر أن يأخذ من أعمال زوجاته، ولو كانوا أحب إليه أو يحبونه. ولعل هذا أيضا في الدار الآخرة، ورد في تفسير قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أنه يلقى الرجل ولده فيقول: يا ابني أنا خير أب لك، أنا الذي أعطيتك، أنا الذي نفعتك ورميتك. فيقول: صدقت ونعم الأب. فيقول: إني بحاجة إلى حسنة أو حسنات ليثقل بها ميزاني. فيقول الابن: وأنا بحاجة إلى ما أنت بحاجة له، نفسي نفسي. ويأتي إلى زوجته فيذكرها صحبته، ثم يسألها حسنة أو حسنات، فتمتنع وتقول: أريدها لنفسي، أخشى أن يخف ميزاني. وهكذا ففي الدار الآخرة لا ينتفع أحد إلا بعمله الذي بعث وهو له، وأما في الدنيا فلا مانع من أن يهدي الحي للميت، ومن أن يعطيه، ومن أن يتصدق عنه ويدعو له، لا مانع من ذلك حيث أنه تبرع بذلك. سمعنا الأدلة في الدعاء للميت، فمنها الدعاء في الصلاة عليه. في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي ادعوا له وأنتم صادقون من دعوات جامعة. وفي صحيح مسلم وغيره حديث عوف بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم وصلى على ميت يقول عوف: فحفظت من دعائه قوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. يقول عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا تعليم منه لأمته أن يدعو بمثل هذه الدعوات وإن لم تكن معينة مخصصة بل يدعو بها وبما يماثلها. ولو كان ذلك لا ينفع الميت لم تشرع هذه الصلاة التي هي صلاة الجنازة. وكذلك بعد الموت وبعد الدفن سمعنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يسألوا له التثبيت ويقول إنه الآن يسأل، يعني يقول اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو اللهم ثبته عند اللقاء وما أشبه ذلك، فدل على أنه ينتفع بذلك. كذلك أيضا سمعنا الدعاء للأموات عند زيارتهم في قبورهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إلى زار القبور أن يقولوا السلام عليكم، والسلام دعاء ولو كانوا صالحين فينتفعون بهذا السلام، يقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذا دعاء لهم بالمغفرة ودعاء لهم بالعافية، فدل على أنهم ينتفعون بذلك وأنهم محتاجون إليه. ولا شك أنهم يأتيهم من دعوات الأحياء حسنات كثيرة ينتفعون بها ويزداد بها حسناتهم. والقصص في ذلك كثيرة مشهورة، أشار إليها كثير من العلماء، ومن أراد الاطلاع والتوسع فليقرأ كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، فإنه استوحى لخص هذا منه. وكذلك لابن تلميذه ابن رجب كتابه الذي سماه أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النسور، وكلها موجودة مشتهرة. لا شك أيضا أنه تكلم فيه عن هذه المسائل وأوضح ما يقال فيها. كذلك أيضا سمعنا ما يتعلق بالأعمال البدنية التي يعملها الحي عن الميت، فمنها الصيام عن الميت، فيه خلاف، فذهب الإمام أحمد المشهور عنه إلى أنه لا يصوم عنه إلا النذر، فلا يصوم عنه أيام رمضان، وذلك لأن في الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ثم شبه ذلك بالدين وقال لو كان على أمك دائما فقضيته أيجزئ ذلك، فشبه الصوم الذي عليها بالدين. ولما كان فيه صوم نذر خصه أحمد بالنذر ومنع صيام الفرض، واستدل بالحديث الذي سمعنا وهو قوله لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وقد عرفنا أن هذا الحديث محمول على الأحياء، بمعنى لا يصوم حي عن حي ولا يصلي حي عن حي، لأن الأموات، فقد صح لنا هذا الحديث، وصح لنا أيضا حديث عائشة الذي سمعنا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولم يخص ذلك بنذر ولا بفرض، فدل على أنه من المشروعات. أن يصان عنه القضاء ونحو ذلك، وإذا أطعموا عنه أجزأ ذلك سواء كان الدين الذي عليه فرضا أو نذرا. وأما النفل عنه أن تصوم يوما نفلا وتقول اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي أو نحو ذلك، فهذا محل خلاف أيضا. ولعل قياس الأدلة أنه جائز ما دام سقط عنه الفرض بتطوعك عنه، ولعل السبب في ذلك أنك مأجور على هذا الصيام ولو كان عملا بدنيا، وقد أهديت أجرك بقريبك هذا تطوعا واختيارا، فما المانع أن يكون أجره له؟ هذا بالنسبة إلى الصيام. وكذا يقال أيضا في الصلاة إذا أهدى صلاة له وإن لم يكن ذلك مشهورا. وأما الصدقات فلا شك في وصولها، فإن كانت من الميت فهي الأحباس التي يوصي بها، وإن كانت تبرعا من الحي فلا شك أيضا في أنه يصله أجرها. إذا تصدقت عنه صدقة خاصة كصدقته وقت الأضحية التي تسمى الأضحية، وكذلك الصدقة في رمضان بطعام مثلا أو بلحم أو بكسوة على مستحق أو بنقود ينتفع بها وجعلت أجرها لأخيك أو لأبيك، فإنه ينتفع بذلك ويصل إليه أجره. وكذلك أيضا كل الأعمال المالية ونحوها. أما العمل الذي يتكون من المال والعمل كالحج يتركب من أمرين، عمل بدني وعمل مالي. فالبدني هو ركوب هذا الحاج وتعبه في سفره وكذلك إحرامه وطوافه ووقوفه ورميه وما أشبه ذلك. أما العمل المالي فهو نفقاته، نفقة أجرة الركوب وكذلك نفقته في ذهابه وإيابه، وكذلك ذبيحته التي يذبحها كفدية، هذه أعمال مالية. فإن كانت هذه الأعمال هذا المال من الميت أو من تركته إذا أوصى بها أو نحو ذلك، فإن أعمال هذا العامل تكون لذلك الميت، حيث أن هذا المال هو الذي وصل بسببه إلى تلك المشاعر، فكأنه لم يكن يقوى على الوصول إليها إلا بهذا المال. إنسان عاجز عن أن يصل إلى مكة لقلة المال، فلما أخذ هذا المال قوي دفع منه الأجرة ودفع منه النفقة ودفع منه الأضحية وما أشبه ذلك، فكان ذلك إنسانا متسببا عن هذا المال، فكان أجره لصاحب المال. فلأجل ذلك يقولون تصح الاستنابة في الحج والأجر للمحجوج عنه الذي دفع المال. والناس على هذا، ونقول تعليقا على هذا وإن كنا قد علقنا عليه موضوع آخر، إن الذي يحج بدلا عن غيره بمال يأخذه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان عاجزا عن الحج ببدنه، عاجزا عن الحج بماله، يعني كالفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى مكة لفقره، فيأخذ هذا المال لينفق منه حتى يصل إلى المشاعر ويؤدي تلك المناسك، فهذا هو الذي يؤجر على حجه، ويكون الأجر الأصلي لصاحب المال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمور العقيدة تتعرض لكل شيء فيه خلاف مع المبتدعة، ولو كان من الفروع، ولو كان المخالف فيه مخالفا لنص ظاهر، ولو كان المخالفون فيه قليلا. ومن ذلك مسألة وصول الثواب إلى الأموات، وصول ثواب الأعمال التي يعملها العباد الأحياء إلى الأموات. ويسمى إهداء الأعمال إلى الأموات، وقد ورد ما يدل على وصول بعض الأعمال، وخصها بعضهم بما تسبب فيه الميت، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية الأوقاف والأحباس التي وقفها في حياته ينتفع بها كبناء المساجد والمدارس، وكذا الصدقات التي هي غلات كوقف النخيل مثلا ثمارها على الضعفاء، وكوقف غلات البيوت ونحوها على الجهاد أو على الحج أو ما أشبه ذلك. وأن العلم الذي ينتفع به فهي الكتب التي كتبها وألفها، وكذلك العلوم التي علمها من ينقلها عنه، فإنه ما دام ينتفع بها يأتيه أجر. وأما الولد الصالح فيعم الذكر والأنثى من ذريته وذرية ذريته الذين يدعون له. وأصل الدعاء هو سؤال الله للميت مغفرة ورحمة وجنة وثوابا وتخفيف حساب ومغفرة ذنب ونحو ذلك. والأحياء يدعون للأموات، وأول ما يدعون في صلاتهم على الجنائز عندما يقدم الميت بين يدي المصلين فيدعون له بالمغفرة والرحمة وبإدخال الجنة وبتكفير الخطايا وما أشبه ذلك، لا شك أنه ينتفع بذلك، لأن هذا من السنة. وأما بقية الأعمال فاتفقوا على أن من تبرع بصدقة عن ميته وصله أجرها، سواء كانت الصدقة عينا يعني نقودا أو طعاما أو لحما أو نحو ذلك من الصدقات، داخل في قوله صدقة جارية،
تلك الصدقة تعم ما إذا كان الميت هو الذي سبل تلك الأسبال أو تصدق بها عنه ذريته، يعني تبرعوا له بمال يتصدق بغلته فينتفع هو بتلك الصدقة التي تصدقوا بها وجعلوا أجرها لميتهم. ويعم ذلك الأضاحي إذا أوصى بها أو ذبحت عنه وجعل أجرها له، فإنها من جملة الصدقات. وأما الصدقات الأخرى فلا شك أيضا أنه يصل أجرها، فإذا تصدق عنه ولده أو قريبه صدقة على فقير، صدقة على مسكين، أو على ابن سبيل، أو على ذي حاجة قريب أو بعيد، وجعل أجرها لميته نفعه ذلك. وكذلك إذا أطعم الطعام، إذا أطعم طعاما أكلا أو كسوة أو نحو ذلك وجعل أو نوى أجرها لميته نفعه ذلك، لأن هذا كله من الصدقات التي إذا تبرع بها ونوى أجرها لهذا الميت وصل أجرها بمجرد النية. ويدخل في ذلك أيضا الصدقات التي يتبرع بها غيره أو غير أقاربه، فلو تصدق أحد عنه وليس من أقاربه بل لإحسان إليه أو لمحبة له، إما أحبه لأنه نفعه أو أحبه لأنه نفع الإسلام والمسلمين فأراد أن يتصدق عنه نفعه ذلك. ولا شك أيضا أن الدعاء يصل إلى الأموات أجره، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الصلاة على الميت وأن يقولوا في الصلاة عليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخر الدعاء. وكذلك فعل ذلك بنفسه، دعا بمثل هذا الدعاء، الدعاء الخاص على الجنازة كقوله اللهم اغفر له وارحمه، والدعاء العام كقوله اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. ولولا أنه ينتفع بذلك لما شرع هذا الدعاء له بعد موته. وكذلك أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا زاروا القبور أن يدعوا بقولهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. والسلام دعاء، فإذا قال السلام عليكم فقد دعا لهم بالسلامة من العذاب والسلامة من الآفات ونحوها. وكذلك قوله نسأل الله لنا ولكم العافية هذا دعاء لهم بالعافية، وكذلك قوله واغفر لنا ولهم دعاء لهم أيضا بالمغفرة، وكل ذلك دليل على أنه يصلهم الدعاء، وذلك لأنه سؤال لله من الله، يسأل العبد ربه أن يرحم هذا الميت وأن يتجاوز عنه. فالله تعالى إذا استجاب هذا الدعاء وصل أجره وصل أثره إلى ذلك الميت وانتفع بهذا الدعاء واستفاد منه، فكان للميت أجر وللحي الداعي أجر أيضا، كما إذا دعا للميت كما إذا دعا للغائب. يقول في الحديث إن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم فإنه ملك يقول آمين ولك بمثل، فكذلك الدعاء للميت. كذلك أيضا بقية الأعمال ولو كانت بدنية، الراجح أنها تصله يصله أجرها، وقد يستثنى من ذلك بعض الأشياء التي يكون فيها شيء من العمل لغير الله أو العمل لغير الخالق. فمثلا ننبه الإخوة أن الحج عن الغير هل يصل المحجوج عنه الأجر أم لا؟ نقول يكثر التساهل في مثل هذا، يكثر التساهل في إعطاء الإنسان أجرة على أن يحج، فهل يصل الثواب إلى ذلك المحجوج عنه أم لا يصل إليه؟ يختلف ذلك باختلاف حالة الحاج. الحاج الذي أخذ هذا المال ليحج به ننظر في حالته، إن كان قصده المال فلا حج له، وإن كان قصده الحج فله حج. وكيف يكون قصده المال؟ إذا كان مثلا يريد أن يأخذ هذا المال يتزوج به، يريد أن يأخذه كتجارة، يريد أن يأخذه كرأس مال، يريد أن يأخذه كملك يزداد به، لا أنه يريده لينفقه في الحج حتى يتيسر له الحج. فالذي يقصد بأخذه المال يقصد أنه يريد الحج، ويقول أنا عاجز عن الحج، عاجز عن تكلف السفر والنفقة وأجرة الركوب، وأحب أن أحج، أتمنى أن أقف مع الحجاج، أتمنى أن أقف في تلك المشاعر وأن تعمني معهم الرحمة وأن تنزل علي المغفرة معهم، وأن أكون ممن يباهي الله بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، وأتذلل لله تعالى بإظهار الافتقار وبإظهار الاستضعاف بين يديه، ولكن يعوقني المال، يعوقني العجز، لا أجد كفاية ذهابي وإيابي، لا أجد في مالي ما أتمتع به إلى أن أصل إلى تلك المشاعر، وذلك لفقري وفاقتي، فأنا آخذ هذا المال أنفق منه أو أعطي منه ولدي أو أهلي ما يكفيهم مدة غيبتي، حيث أني أنشغل عنهم بهذا السبب، وقد كنت أكفيهم بكسبي، وأما الآن فقد غبت عنهم، فأنا آخذ هذا المال لأنفق منه عليهم ولأنفق منه على نفسي ولأدفع منه أجرة الركوب، ولا أجعل الباقي زيادة ولا آخذ إلا قدر الكفاية. فمثل هذا يقبل حجه، يكون له أجر على حجه، ويكون للمحجوج عنه أجر الحجة التي هي ما دفعه إليه. أما إذا كان قادرا على أن يحج بماله وليس له رغبة في الحج، ولكن ما أراد إلا أن يأخذ هذا المال ليزيد به ماله إن كان له مال، لم يكن من الذين يشتاقون إلى الحج، لم يكن من الذين يحبون أن يقفوا في المشاعر ويتمنون أن يشاركوا في تلك المناسك لا همة له في ذلك، إنما همته هذا المال الذي بذل له والذي أخذه. فتراه مثلا يكفيه مدة ذهابه وإيابه 2000 مثلا، ولكنه يزاود ويقول فلان يعطي 5000، فلان يعطي 4000، فلان يدفع 8 أو 6 أو نحو ذلك. فكأنه والحال هذا ما حج إلا لأجل الدنيا ولأجل هذا المال، فيدخل في من يريد الدنيا بعمل الآخرة، فيدخل في من يعبد الدنيا، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، أي أنه عبد هذا المال حيث أنه عمل عملا صالحا يبتغى به وجه الله، ولم يعمله إلا لأجل هذا الكسب وهذا المال. فمثل هذا لو أعطيته ولو 10000 أو 8000 فأجر حجته ناقصة. يدخل في من يريد الدنيا الذين ذمهم الله بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فيتفطن لمن يدفع أجر حجة يسأل ذلك الحاج: ماذا تريد من هذه الحجة؟ أتريد المال أم تريد الحج؟ إن كنت تريد الحج مشتاقا إليه ولكنك عاجز فلك أجر، أما إذا كنت لا تريد الحج ولا رغبة لك إلا في المال فلا حج لك ولا أجر لك. ولو أعطيتك مالا كثيرا لن يكون هناك أجر لهذه الحجة، فخير لي أن أتصدق بها على الضعفاء والمساكين الذين ينتفعون بها، أولى من أن أعطيها هذا الذي يتكاثر بها ويجعلها زيادة في رأس ماله أو نحو ذلك. ولكن إذا كان هذا الذي يريد أن يحج هو من الفقراء ونويت بإعطائه صدقة عليه لكونه مسكينا وفقيرا، ونويت بالزيادة أنها بأجرها وأنها صدقة عليه لكونه من الذين تحل لهم الصدقة، فلك أجر على هذه النية ولو كانت نيته هو غير الحج. يعني لو كانت نيته المال لكونه بحاجة إلى المال، فأنت إذا نويت أنها صدقة وأنه إذا حج فربما ينتفع الميت بحجته، وإذا كان قصده المال وهو من أهل الاستحقاق كان للميت أجر الصدقة، فينتفع الميت سواء كان أجر صدقة أو أجر حجة. ويقال كذلك في بقية الأعمال. ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة صحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولاد الأولاد اكتسب الأصدقاء وأولاد الأولاد ونكح الأزواج وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسى الخير وتودب إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقل الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفر كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك سعيه أنه لا يملك إلا سعيه، وأن سعيه وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. وقوله سبحانه وألا تزر وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. الثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله لينقطع طعمه من نجاته بعمل آبائه وسلفه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، وذلك كقوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، وعلى أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم على الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد. رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدن محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطى أجرته أن يعطي أجرته لمن شاء.
قد تقدم أن مذهب الجمهور أن الميت ينتفع بأعمال الحي إذا أهداها إليه، وأن هناك بعض المبتدعة أنكر الانتفاع كليا، وأن هناك بعض منهم فرق بين الأعمال البدنية والأعمال المالية والأعمال القولية، فأوصل أجر الأعمال القولية كالدعاء والمالية كالصدقات، ومنع وصول الأعمال البدنية كالحج والجهاد والصلاة والصوم. وأما قول الجمهور فإنهم يجيزون وصول الجميع وارتفاع الميت بالجميع. الذين منعوا استدلوا بقول الله تعالى: ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فقالوا معنى قوله ليس للإنسان إلا ما سعى أي لا ينفعه إلا سعيه وعمله، فأما سعي غيره وعمله فلا ينتفع به وليس له. هكذا قالوا. والجواب سمعنا أن العلماء أجابوا بجوابين: الأول أن الإنسان إذا اكتسب بأفعاله وبحسن معاملته الأصدقاء فكأنهم له، ينتفع بدعائهم لأنهم من سعيه وكسبه، وكذلك إذا تزوج فالزوجة مثلا أيضا قد اكتسبها، وكذلك إذا ولد الأولاد فالأولاد يعتبرون أيضا من كسبه ومن سعيه، فأصدقاؤه الذين اكتسبهم في حياته يدعون له فينتفع بدعائهم، يتصدقون عنه فينتفع بصدقاتهم، وكذا يقال في أولاده الذين ولدهم يدعون له ويتصدقون عنه مقابل تربيته وتنشئته ومقابل عمله معهم ونفقته وحنانه وحدبه عليهم، وكذلك زوجاته وبناته ونحو ذلك كلهم لما أنهم أسدى إليهم معروفا وفعل فيهم خيرا فإن عملهم يكون مقابل ما عمله، فذلك يدخل في سعيه وفي كسبه، فيدخل في قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والجواب الثاني أن الآية ليس فيها نفي الانتفاع وإنما فيها نفي الملك. المعنى ليس الإنسان يملك إلا سعيه، أما سعي غيره فإنه ملك لذلك الغير. فالغير هو الذي يملك عمله، فنقول أنت الذي تملك صدقتك، وأنت الذي تملك دعاءك، وأنت الذي تملك مالك وتملك بدنك، فإذا أهديت لذلك الميت الذي بينك وبينه قرابة وتبرعت له بعملك أو بدعائك أو بذكرك أو بصدقتك فقد أهديته له فينتفع به. فليس في الآية إلا نفي الملكية لا نفي الانتفاع، لم يقل ليس الإنسان ينتفع إلا بما سعى، بل قال ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يملك إلا سعيه. هذا هو مقتضى هذه الآية، وبذلك يعرف أن الآية نص في أن الميت ينتفع، أو ليس فيها نفي انتفاعه بعمل غيره. أما الحديث قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فالمراد عمله البدني، عمله البدني والقولي، يعني انقطع ذكره بلسانه، انقطعت صلاته ببدنه، انقطع صومه ببدنه، ولكن لا ينفي أن غيره إذا أهدى له شيئا من الأعمال فإنه ينتفع بذلك. وقد ذكروا أن الأعمال إما أن تكون بدنية محضة كالصلاة والصوم والحج من مكة، حج أهل مكة إلى عرفة على أقدامهم، فهذا يعتبر عملا بدنيا محضا. وهناك عمل مالي محض كالكفارات والصدقات والزكوات وما أشبهها، هذا عمل كله مالي. وهناك أعمال قولية كالأذكار والأدعية والقراءة والأوراد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من العمل الذي هو قول باللسان. وهناك أعمال مركبة من القول من القول والبدن كالصلاة، فإن فيها قراءة وذكر وفيها ركوع وسجود، فهي قولية وبدنية. وهناك أعمال مركبة من المال والبدن كالحج، فإنه مركب من العمل البدني الذي هو الإحرام والطواف والسعي والوقوف والرمي، والبدء والمالي الذي هو نفقته على نفسه وأجرة أركابه مثلا وذبح فديته وما أشبه ذلك من النفقات المالية. وكذا الجهاد، فإنه مركب من النفقة ومن العمل البدني، كما في قوله تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فهذا من العمل البدني المالي. والأصل أن الجميع سواء في إهدائها للميت، وقد دل على إهداء المالي هذه الأحاديث في الأضاحي. سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أمة محمد أو عمن لم يضحي من أمة محمد، وذلك دليل على أنهم ينتفعون بأجر هذه الأضحية التي ذبحها عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أحياء أو أمواتا. وعلى هذا فما المانع من أن تكون الأضحية للميت من جملة الصدقات يصل إليه أجرها كما يصل إليه أجر الصدقة التي أجراها هو أو أوصى بها؟ فإذا تبرع له قريبه بأضحية أو ببعض أضحية جاز ذلك. وقد أخذوا من هذا الحديث جواز الاشتراك في الأضحية حيث جعلها صلى الله عليه وسلم عن من لم يضحي من أمته ولو كانوا مئات أو ألوفا، جعل ذلك مشتركا بينهم. كذلك أيضا التشريك للأحياء، يعني أنها إذا ذبح عن أهل بيته وصل إليهم لهم أجرها ولو كانوا كثيرا، فدل على أنهم ينتزعون بعمل غيرهم وبمال غيرهم. هذا بالنسبة إلى الأعمال المالية. أما بالنسبة إلى البدنية فقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. معلوم أن الصيام عمل بدني ليس فيه مال، الصائم لا يخسر مالا ولا ينفق مالا، ليس كالحاج الذي يخسر مالا، إنما عمله كله بدني وهو هذا الإمساك. قد يقال مثلا إن المصلي يخسر مالا إذا استأجر مثلا من يركبه إلى المسجد ومن يرده، أو كذلك اشترى قيمة الوضوء كالماء ونحوه، أو احتاج إلى سترة يستر بها عورته بالصلاة فيكون محتاجا إلى مال. وهذا بخلاف الصوم، فإذا صح الصوم عن الميت مع كونه بدنيا محضا صح أن يصوم ويهدي صيامه للميت، أو يقضي الصيام عن الميت إذا كان على الميت صيام ككفارة ونذر وما أشبه ذلك. فبطريق الأولى أن تصح بقية الأعمال البدنية إذا تبرع بها. ويقال هكذا أيضا في الأعمال القولية قياسا على الدعاء، فإذا ذكر الله وأهدى ثواب هذا الذكر للميت، أو دعا الله للميت أو ما أشبه ذلك وصل إليه هذا الأجر. وكل ذلك إذا تبرع ذلك الحي للميت سواء لقرابة بينهما كأبيك أو أخيك الذي تدعو له أو تتصدق عنه أو تهدي له ثواب الذكر أو نحو ذلك، أو صديقك ومحبوبك الذي له حق عليك وله منة عليك ونحو ذلك، فأنت تجازيه بأن تهدي له ثواب هذا العمل أو تحج عنه أو تضحي عنه أو ما أشبه ذلك. لا شك أنه ينتفع بذلك ولو كان عمل غيره.
وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدي إلى الميت. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيئا بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بأصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين أصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول. ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون قراءة القرآن، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدعهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم. فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟
يقع في بعض البلاد التي يغمرها الجهل أو تكثر فيها البدع إذا مات الميت في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث أو الأسبوع الأول أو الشهر الأول أنهم يجمعون 10 أو 20 من القراء ويقولون لهم اقرأوا القرآن وأهدوا ثوابه لأبينا أو لأخينا، ولكم بكل جزء تقرؤونه كذا وكذا ريالا. فأولئك القراء ما قرأوا لله، وإنما قرأوا للدراهم. وإذا كانوا قرأوا للدراهم قرأوا للدنيا، فهل لهم ثواب؟ من قرأ لأجل تحصيل الدنيا لا ثواب له. فإذا لم يكن له ثواب فماذا الذي يهدونه؟ ماذا يهدون إلى الميت؟ لا يصل إلى الميت شيء، لأن هذه القراءة قراءة لأجل الدنيا لا قراءة لأجل الله ولا قراءة لأجل الثواب. فلأجل ذلك يقال هذا من البدع، ثم هو من الضياع، ثم هو من إقرار الشرك، حيث أن هذا الذي قرأ للدنيا قرأ عبد أو عمل عملا أخرويا لأجل أمر دنيوي، فيدخل في من أراد الدنيا بعمل الآخرة. فهذا لا يجوز. ولو كان القاضي واحد، لو جاءك وقال لك خذ هذه المئة أو هذه العشرة اقرأ بها ختمة واجل أجل ثوابها لوالدي، فلا تفعل، وذلك لأنك تكون قد قرأت القرآن لأجل هذا المال لا لأجل الله ولا لأجل الحسنات. فعلى هذا تكون قد عملت لأجل الدنيا عملا أخرويا لأجل مصلحة دنيوية. فمثل هذا أولا لم يفعله السلف، ولم ينقل عن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ونحوهم. وثانيا فيه هذا المقصد السيء الذي هو العمل لأجل الدنيا، مع أن العمل من الأعمال الصالحة، فلا يكون للميت أجر على هذا، بخلاف ما إذا قرأ تبرعا، قرأت مثلا ختمة من القرآن أو جزءا أو أجزاء وقلت اللهم اجعل ثوابها لوالدي أو لوالدتي أو لأخي أو لجدي أو لعمي، فلا مانع من وصول الأجر، لأن كما قرأت لأجل الدنيا إنما قرأت لأجل الآخرة، عملت عملا أخرويا ثم تبرعت بذلك العمل الأخروي لأجل قريبك المتوفى، فلا مانع من وصول الثواب إليه. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن الميت أو عن العاجز فأقر ذلك في حديث الخثعمية التي قالت ابن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فهذا دليل على جواز الحج عن الأب ونحوه. كذلك أيضا المرأة التي قالت إن أمي ماتت عليها صيام نذر فأصوم عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دائما أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. أمرها بأن تقضي الصوم عن والدتها لأنه حق لله ودائن لله، كما يقضى الدائن المالي للعباد، فدائن الله أحق بالوفاء. كذلك أيضا أمر بالصدقة الرجل الذي جاءه وقال إن أمي افتلتت عليها نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. أقره على أن يجري صدقة عن أمته عن أمه. فهذه الأعمال أقرها، ولكنه مع ذلك لم ينفي غيرها، بل ظاهره أن ما يشبهها يلحق بها، فيلحق بذلك بقية الأعمال بدنية أو مالية. سمعنا أنهم اختلفوا في التعليم بأجرة، وهو تعليم القرآن. إذا مثلا استأجر من يعلم ولده فلا مانع من ذلك، وذلك لأن هذا أجرة على التلقين وأجرة على التعب. الذي مثلا يجلس يعلم الأطفال لا شك أنه يبذل جهدا ويقطع وقتا ثم يتعب نفسه في تلقين هذا الولد هذه الآية وفي تصويب هذا الخطأ وما أشبه ذلك. فالتعليم يعتبر عملا، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا الأجرة على الرقية لما أنه جاءه قوم من الصحابة قرأوا المدفوع الذي كان قد لسعته حية أو عقرب فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فقال أحد الصحابة إني لأرقي، فرقاه وأخذ جعلا على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فأقرهم على ذلك وقال اقسموا واضربوا لي معكم بساح ثقيلا لنفوسهم. فيعتبر أخذ الأجرة على تعليم القرآن إنما هو كسائر أنواع التعليم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن قائما مقام النهر في قوله زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها 20 آية أو نحو ذلك. كذلك يقال في تعليم بقية العلوم يجوز أخذ الأجرة على التعليم لأنه مقابل التعب ومقابل التلقين وما أشبه ذلك، بخلاف العمل الذي يعمله لله سبحانه وتعالى والذي يبتغى به وجه الله. ولأجل ذلك تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الأجرة على الأذان، فقال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ومنع أخذ الأجر أو الأجرة على الأعمال التي يختص صاحبها أن يكون من أهل القربى، وإنما رخصوا فيما يبذل من بيت المال مقابل الالتزام بتلك الأعمال كالتعليم مثلا وعمل الحسبة وعمل الإمامة والخطابة والدعاة وما أشبه ذلك، فلا يدخل ما يبذل لهم من بيت المال في أنهم عملوا عملا صالحا يبتغى به وجه الله ولم يعملوه إلا للدنيا. وبكل حال فإهداء الأعمال التي يتبرع بها ينتفع بها إن شاء الله إذا تبرع بها صاحبها ولم يكن أخذ عليها أجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في العقائد وفيما يتصل بالعقائد التي يعقد عليها قلب الإنسان والتي يعتقدها أهل السنة وأهل الجماعة، أهل السنة النبوية والجماعة الإسلامية، والتي يخالف فيها المبتدعة والمنحرفون عن الطريق السوي. ويلحق بها بعض المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف مع المبتدعة، ومن جملة المسائل الفرعية مسألة إهداء الثواب للأموات أو انتفاع الأموات بأعمال الأحياء التي يعملونها ويهدونها إلى الأموات، وهذه مسألة فروعية، ولكن لها صلة بالعقيدة، وذلك أولا أن الخلاف فيها مع المبتدعة، فلأجل ذلك ألحقت بالأمور العقدية، وثانيا أنها من الأمور الغيبية، وذلك لأن الأموات
في عالم غير عالمنا، في برزخ بين الدنيا والآخرة، وانتفاعهم بهذه الأعمال غيب عنا، لا ندري ولا نتأثر ولا يظهر لنا وجه الانتفاع جليا. فلأجل ذلك اعتمدنا فيه على الدليل، والأدلة التي اعتمدنا عليها وإن لم تكن قطعية الثبوت لكنها ظنية أو غالبية، فلأجل ذلك جعل هذا الباب في باب العقائد. وقد تقدم ذكر أمثلة، وكذلك ذكر الخلاف والجواب عما استدل به المخالف، وذلك لأن المخالفين من المبتدعة اعتمدوا على الآية التي في سورة النجم، قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقالوا: لا ينفع الميت إلا سعيه، أي عمله، كما لا ينفع الحي إلا سعيه أي عمله. وأجيب بأن الإنسان اكتسب الأصدقاء واكتسب الأقارب ونحوهم، فاكتسابه هذا يعتبر من سعيه، فإذا تصدقوا عنه أو دعوا له أو حجوا عنه أو استغفروا له أو نحو ذلك، فإن ذلك من آثار سعيه وكسبه في كثرة الأصدقاء، حيث تودد إليهم بما جعلهم يخلصون له المودة. وأجيب أيضا لأن الآية في ملكية الإنسان، ومعلوم أنه لا يملك إلا عمله أو ماله، وأما عمل غيره فملك لصاحبه، لكن إذا تبرع به اعتبر ملكا لمن تبرع له به، ويقاس ذلك على المال. المال الذي تكتسبه هو ملكك وليس تملك غيره، ولكن متى تبرع لك صديقك بمال، متى أهدى إليك هدية وأعطاك عطية وسمحت بها نفسه، فإنك تملك تلك الهدية وتدخل في ملكك وتنتقل من ملكه. فكذلك إذا عمل عملا صالحا كحجة وجهاد وصدقة ودعاء ونحو ذلك، وأهداها لفلان الحي أو لفلان الميت وجعل ثوابها له، فإن ذلك بمنزلة ملكه للمال الذي أهدي له. وأما الحديث الذي استدلوا به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا أيضا لا شك أنه ظاهر الدلالة، ولكن ليس المراد أنه لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة، بل المراد أنه لا يجري عليه ولا يملك إلا هي. لكن متى تبرع له غير ولده بدعوة، انتفع بها متى تبرع له صديقه بصدقة عنه أو بحجة عنه أو بجهاد جاهده وجعل أجره لصديقه أو لقريبه فلان أو ما أشبه ذلك، فما المانع من وصولها إليه؟ لا شك أيضا أن ذلك يصل إليه. وقد اتفق المسلمون على أنه ينتفع بصلاتهم عليه، إذا ما توصلوا عليه انتفع بذلك، وينتفع أيضا بدعائهم له إذا زاروه في قبره ودعوا له انتفع بذلك، وكذلك إذا مر الإنسان على أهل القبور وسلم عليهم ودعا لهم انتفعوا بذلك، ينتفعون من دعوات الأحياء بأشياء كثيرة تنور عليهم في قبورهم وتزداد بها حسناتهم وتكفر بها خطاياهم، ولولا ذلك لما تصدق أحد عن أبويه ولا تقرب عنهما بشيء. وهذا ظاهر الحمد لله في أنه ينتفع بما يهدى إليه من الأعمال. وقد سمعنا الخلاف في الانتفاع أو في إهداء الأعمال البدنية كالصلاة والصوم الذي هو عمل بدني محض، فذكر بعضهم أنه لا ينتفع بذلك، واستدل بحديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن وردت الأدلة في انتفاعه بالصوم في قوله عليه السلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولما جاءت امرأة وقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أو صيام شهر، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ عقب الله فالله أحق بالوفاء، أو فدين الله أحق بالقضاء. فأمرها بأن تصوم عن أمها، وسواء كان هذا الصوم فرضا أو نذرا فإنه أقرها على أن تصوم، بل أمرها بذلك وشبهه بقضاء الدين. وعلى هذا فمعنى قوله لا يصلي عن أحد أحد عن أحد أي لا يصلي عنه وهو قادر، يعني لا يوكل أحد أخاه يصلي عنه، يقول: صل عني صلاة الظهر، أو صل عني صلاة العشاء، أو وكلتك تصلي عني صلاة المغرب أو العصر أو نحو ذلك، أو وكلتك تصوم عني صيام هذا اليوم من رمضان أو ما أشبه ذلك وهو قادر، فإن هذا لا يجوز. وذلك لأن العبادة وجهت إلى الإنسان القادر، فلا يجوز له أن ينيب غيره، لا يجوز له أن يوكل من يعمل عنه ذلك العمل وهو قادر. وذلك لأن الحكمة في هذه العبادة ظهور العبودية على الفاعل، فأنت أيها العبد مكلف بأن تعبد، وهذه العبادة موجهة إليك، ولا بد أن تظهر آثارها عليك. فالصلاة فرضت على المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يؤكل من يصلي عنه، فإن تذلل المصلي يفوت بالتوكيل. المصلي يتذلل ويخشع ويخضع ويتواضع ويهتع ويقنع ويظهر منه الخشوع والذل بين يدي ربه، وهذا لا يحصل له إذا وكل من يصلي عنه، فلا ينتفع بهذه الصلاة ولا يحصل له بها تذلل ولا خشوع ولا تضرع وتمسك بين يدي ربه. وكذلك الصيام شرع لإظهار الامتثال لترك الشهوة لله سبحانه، لترك طعامه وشرابه وزوجته لأجل امتثال أمر الله. فإذا وكل من يصوم عنه ولو كان ولده وأخذ يأكل ويشرب والناس ينظرون في شهر رمضان مثلا، فكبر غير متقبل لأمر الله ولم يجزي عنه توكيله. فلأجل ذلك قالوا لا يوكل في العبادات البدنية التي الحكمة منها إظهار الاستكانة والذل بين يدي الرب. ويلحق بذلك مثلا حج الفريضة للقادر، إذا كان الإنسان قادرا على الحج